أن يودعهم على الإطلاق، لأنه في الحقيقة أنت تهددهم بماذا؟ كما كان يقول الحاج قاسم سليماني وهو التلميذ مدرسة الجهاد والشهادة، عندما كان يقال له هؤلاء يريدون أن يقتلوك، أنا أين هم؟ أنا أريد أن أفتش عنهم، أنا أبحث في الليل والنهار عن قاتلي. هذا له علاقة بالجانب الروحي، بالارتباط بالله، بالشوق إلى لقاء الله سبحانه وتعالى. هذا الإجواء هو إجواء أحمق، طبعا هو إجواء غير إنساني، لأن هنا نتحدث عن مقاومين أصحاب حق، أصحاب قضية هي قضية فلسطين وقضية شعب فلسطين. نحن جميعا يجب في كل مناسبات أن نعبر عن تضامننا، عن وقوفنا، وأيضا أن نبحث عن مسؤوليتنا في قضية الأسرى الفلسطينيين. أيضا أقول للشعب الفلسطيني قبل أن أتحدث عن اجتياح 78، لأن نحن عشنا هذه المعاناة، ما تعيشونه اليوم في الضفة الغربية، في قطاع غزة، في كل أراضي فلسطين المحتلة، في بلدة حوارة وغيرها من البلدات، في نابلس، في جنين، في القدس الشرقية وأحيائها المقاومة الصامدة، نحن أيضا نفهم هذه المعاناة، ندرك هذه المعاناة، لأننا عشنا في قرانا وبلداتنا ومدننا سنوات الاحتلال وسنوات المقاومة وسنوات المواجهة. طبعا نحن لا نحتاج، ولكن لا نحتاج إلى دليل وشاهد جديد على وحشية الصهاينة عندما نتحدث عما جرى في بلدة حوارة من حصار واعتداء وقتل وحرق المنازل والسيارات وما يعانيه الشعب الفلسطيني خصوصا هذه الأيام في الضفة. ولكن للعالم الذي ما زال يبحث عن دليل أو عن حقيقة أو عن صورة أو عن مشهد، نقول له هذه هي حقيقة المستوطنين، هذه هي حقيقة الصهاينة. من أهمية هؤلاء أنهم يقدمون الصورة بوضوح بدون نفاق، وهذه نقطة أيضا مهمة جدا. بنتيجة هذه التضحيات، تضحيات الجرحى، تضحيات الأسرى، تضحيات الشهداء، عائلاتهم الشريفة، تضحيات المجاهدين، تضحيات الناس الذين صمدوا وصبروا واحتضنوا ودعموا، وصلنا إلى ما وصلنا إليه اليوم، أنه بات لدينا قوة رادعة. هم فوت على الحدود البارية، ومنها بذكر بعملية الليطاني. ما يجري اليوم على الحدود البارية منذ أيام، بل منذ أسابيع، هناك محاولات إسرائيلية للتمدد متر ومترين وعشر أمتار، وإذا بتتركون 50 متر ومئة متر. والأمتار هنا ليست فقط أمتار، وإنما لها قيمة من حيث الموقعية، يعني طبيعة الأرض اللي عم بيحاولوا يتمددوا فيها خارج الخط الأزرق. طيب، شفنا على التلفزيون مشاهد، أولا الناس، شباب وناس يقفون في وجه الجنود الإسرائيليين والدبابات الإسرائيلية. الجنود مدججون بالسلاح، خوذي ودرع ما شاء الله، والناس عزل بثيابهم بقبضاتهم العزلاء، يقفون دون خوف، دون أي تردد، دون أي خشية، بجرأة وشجاعة وصوت مرتفع، وأحيانا أيدي مرتفعة، إلى أن يصل القوة المطلوبة من الجيش اللبناني، فيقف ضباط وجنود الجيش اللبناني على مسافة قصيرة جدا ويشهرون السلاح في وجه جنود العدو. جنود الجيش اللبناني معهم تجهيزهم وسلاحهم، هذيك دباباتهم تقف خلفهم، ولكن لا يتردد أحد، ويقوم ضباط وجنود الجيش اللبناني بمسؤوليتهم بكل جرأة وبكل شجاعة وبكل قوة. طيب، ويضطر الإسرائيلي بعد ما يجي اليونيفل والاتصالات وما أدري شو أن يعود من حيث أتى، ولا يسمح له بالتمدد وبالاحتلال لهذه المساحات الجديدة من الأرض اللبنانية. طيب هذا خلنا اقرأ شوي، يعني خلي الشعب اللبناني هيك يطلع يقرأ شي هي هاي هذا المشهد اللي عم يتكرر تقريبا كل يوم. هل كان يمكن أن يحصل ذلك لولا وجود معادلة ردع حقيقية في لبنان؟ هذا الإسرائيلي الذي عودنا من 1948 إلى 1978 اللي حذكرها بعد شوي، إلى 1982 إلى عام 2000 عودنا أنه يقتل ويجرح ويخطف ويأسر ويقصف ويفعل ما يشاء دون خوف دون رادع. كيف اليوم وعلى مسافة قصيرة متر أو مترين أو أقل يواجه مدنيين وجنود من الجيش اللبناني ويصرخون في وجهه بقوة وبشدة ويهددونهم بالانسحاب ويشهرون عليه السلاح ويضطر أن ينسحب وأن يخرج ولا يجرؤ على إطلاق النار؟ لماذا؟ لأن هناك معادلة رادعة. من أين جاءت هذه المعادلة الرادعة؟ ترونها اليوم على الحدود، الشعب، المدنيون الذين يقفون على الخط الأزرق، الجيش الذي يأتي لمؤازرة المدنيين ويتحمل مسؤولياته، والمقاومة التي تقف خلفهم والتي يعرف العدو جيدا أنها بالمرصاد وأنها على درجة عالية من الجهوزية. هذه المعادلة التي أوجدت حالة الردع، هذه المعادلة التي تحمي اليوم حدودنا وتحمي اليوم أرضنا وتحمي اليوم بحرنا وتحمي اليوم بلدنا وستحمي وتحمي آبار النفط والغاز إن شاء الله بعد ما تطلع. هذه المعادلة، من الذي صنع هذه المعادلة؟ هؤلاء الجرحى، هؤلاء الأسرى، هؤلاء الشهداء، هؤلاء المقاومون، وبدعم من من؟ أكيد ليس من الولايات المتحدة الأمريكية التي تهتم بإسرائيل وتدعم إسرائيل وتقف إلى جانب إسرائيل بالمطلق. وشايفين اليوم هالأيام، يعني قبل كم يوم وزير خارجية أمريكا بالكيان المؤقت، وقبله مستشار الأمن القومي، وبعده رئيس هيئة الأركان قبل كم يوم، قبل يومين رئيس هيئة أركان الجيوش الأمريكية، وبعد كم يوم وزير الدفاع الأمريكي. هاي إسرائيل، وهاي شو بتعني إسرائيل لأمريكا؟ للناس اللي بينسوا، للناس اللي بيتناسوا، للناس اللي بيتجاهلوا. لنعرف شو بيهم أمريكا بالمنطقة لما ما نروح نعمل معادلات. إذن هذه القوة الرادعة صنعها أهلنا، شعبنا، رجالنا، نساؤنا، أطفالنا، جرحانا، أسرانا، شهداؤنا، مجاهدونا، ولم تحظى بالدعم الخارجي إلا من الجمهورية الإسلامية في إيران وسوريا. وهذا ما لا يجوز أن ينسى على الإطلاق. يجب أن نتذكر دائما أن هذه القوة الرادعة الموجودة اليوم في لبنان لم يقف معها أحد في موقع الدعم الحقيقي والفعلي في هذا العالم إلا إيران وسوريا. ولذلك تناصب هاتان الدولتان العداء من قبل أمريكا وإسرائيل وكل حلفاء أمريكا وإسرائيل. طيب انظروا هذا مشهد، لما نرجع شوي سريعا إلى 1978. هلا بعضهم بيقول 25,000 جندي، بعد بيقول 30,000 ضابط وجندي اجتاحوا جنوب الليطاني، وصلوا الى مشارف مدينة صور. اخر شيء انا بتذكر وصلوا على البازورية وعلى العباسية، واخدوا قرار انه بدنا ناخذ جنوب الليطاني. طيب خلال 7 ايام اخذوا جنوب الليطاني، 7 أيام بالألف 1978، أدى 25,000 ضابط وجندي وقيل 30,000 ضابط وجندي. هذا مثل، لكن في حرب تموز 33 يوما مع العلم أنه اللي كانوا بالميدان المباشر بين 10,000 و20,000 مقاتل على الحدود، يعني داخل أرضنا عم نقاتل نحن وياهم، وبظهرهم جاهز للدخول ما بين 80,000 إلى 100,000 ضابط وجندي. هذا اللي كانوا مجهزينه لو نجحت العملية البارية، لو كان في أفق لتدفق إلى جنوب لبنان في حرب تموز بال2006 ما بين 80,000 إلى 100,000 ضابط وجندي. ولكن 33 يوم مع القصف والتدمير والتهجير اللي مفترض يطال إرادة الناس وعزم الناس، لم يستطيعوا أن يدخلوا إلى بنت جبيل، لم يستطيعوا أن يدخلوا لعيت الشعب، لم يستطيعوا أن يدخلوا للكثير من قرانا الأمامية. هذا تطور هائل في قدرة المقاومة، وهذا الذي يفسر لنا ما يجري اليوم على الحدود البرية. في موضوع الحدود البحرية، أنا في الخطاب الأخير تحدثت مجددا عن موضوع كاريش وموضوع استخراج النفط والغاز، لأذكر بالمعادلة. مناسبة حديثي كانت أن الإسرائيليين في ذلك اليوم بدأوا فعلا باستخراج النفط والغاز، فأردت أن أذكر، لأنه دائما نحن يجب أن لا نثق بالعدو، وأحيانا تتوفر لدينا معلومات عن مساعي أمريكية وإسرائيلية للتسويف في لبنان، فأردت أن أذكر بالمعادلة، لا أن أصنع معادلة جديدة في كاريش، لأنه عندما أعلن الاتفاق في ذلك الوقت أنا قلت إذا جاء يوم وبدأهم بالاستخراج ووجدنا أن هناك تسويفا أو منعا للبنان من الاستخراج للنفط والغاز أو بيع النفط والغاز، لن نسمح لهم، المعادلة سوف تبقى قائمة. هذا أكدت عليه في ذكرى القادة الشهداء. بعدين أنا شفت مقالات ومقابلات وأحاديث تقول أنه هذا الخطاب من السيد هو تعبير عن ندم، أو تعبير عن خيبة أمل، أو تعبير عن الإحساس بالخديعة. هذا غير صحيح أبدا، هذه التحليلات كلها غير صحيحة. نحن بالنسبة لنا هاي التحليلات قائمة على ما يظنه آخرون وحشرهم. بالنسبة لنا موضوع الحدود البحرية والنفط والغاز هو هل قد حدوده، هناك ترسيم للحدود البحرية وهناك حق لبناني في استخراج النفط والغاز، وما تريده الدولة اللبنانية حصلت عليه. بالنسبة لنا هل قد حدود الموضوع، ولذلك قلت وأعود وأقول هذا الاتفاق لا في تطبيع ولا في ضمانات أمنية ولا في التزامات أمنية. يا عم الإسرائيليين صرحوا بهذا الموضوع، لو في شيء منه اسمه تطبيع أو ضمانات أمنية أو التزامات أمنية أو اعتراف العدو لحملها لبيد رئيس حكومة العدو آنذاك وجال بها كل وسائل الإعلام في العالم، وهم نفوا. بس في ناس بلبنان مصرين أنه لا هذه القصة هيك، طيب ما هي مش هيك. بعدين في ناس شو بيفترضوا؟ بيفترضوا أن حزب الله ضمنا عندما أيد موقف الدولة اللبنانية في القبول بهذا الاتفاق أنه كان يبحث عن رضا أمريكي، أو كان يبحث عن اعتراف أمريكي لدور سياسي له في لبنان، أو كان يبحث عن مثلا نوع من الإيجابية الأمريكية تجاه الوضع في لبنان. نحن لم نكن نبحث عن ذلك ولا نبحث عن ذلك، نحن أصلا لا نبحث لا في ثقافتنا ولا وجداننا ولا بصيرتنا ولا وعينا السياسي عن شيء اسمه رضا أمريكي أبدا. أنا أقول لكم بكل صراحة، في أي موقف نتخذه، في أي عمل نقدم عليه، عندما نشعر أن فيه رضا أمريكي نشكك في أنفسنا، نشكك في مقاومتنا، نشكك في صحة موقفنا. ولذلك الذين حللوا عن ندم وخديعة وخيبة أمل لا. بالنسبة إلينا للمقاومة، ألا إذا في حدا تاني بلبنان، في شيء تاني غير اللي نحن بنعرفه كلنا سوا عن اتفاق الحدود البحرية وموضوع النفط والغاز، صار هذا شأنه. لكن فيما يعنينا نحن لا، لا نشعر لا بخديعة ولا بخيبة أمل ولا بندم، وما قلناه نعود ونقوله، هذا إنجاز كبير وإنجاز عظيم وإنجاز تاريخي، ولكن قلنا هذا يحتاج إلى مواكبة. أنا أعرف أن الحكومة حكومة تصرف الأعمال تواكب هذا الملف، وأن وزارة الطاقة أيضا تواكب هذا الملف، وأن الخطوات التي يقام بها حتى الآن جدية، ما عم شكك فيها وما عندي ولا معطى للتشكيك، ولكن يجب دائما أن نذكر بهذه المعادلة، لأن هذه المعادلة هي التي ستبقي هذه الجدية وهي التي ستوصل إلى النتيجة. أخلص قبل الانتقال إلى الملف الأخير للقول ما يلي لكم أيها الإخوة والأخوات. اليوم سواء في موضوع ملف الحدود البحرية أو في ملف الحدود البرية، في ملف الحدود البرية لبنان لن يتسامح والمقاومة لن تتسامح بأي شبر من الأرض. هون طبعا عم نحكي عن حدود معترف بها دوليا قبل قيام الكيان الإسرائيلي، يعني عم نحكي عن حدود رسمت بالعشرينات ووافقت عليها الدولة اللبنانية. لن نتخلى لا عن شبر ولا عن متر ولا عن حبة رمل في أرضنا، لا على الحدود ولا في مزارع شبعة وتلال كفر شوبة التي يجب العمل من أجل تحريرها بكل الوسائل وبكل الأساليب، ولن نتخلى كما قلت لا عن حبة تراب، لا عن حبة تراب من أرضنا ولا عن نقطة ماء من بحرنا، وهذا التزام قاطع وجازم. الأمل على ماذا معقود؟ على المعادلة، معادلة القوة. ولذلك كل الذين تهمهم إسرائيل وأمن إسرائيل وامتيازات إسرائيل وتفوق إسرائيل وفي مقدمهم الأمريكان، هم يريدون أن ينتزعوا معادلة القوة من الشعب اللبناني حتى لا يبقى لنا شيء ندافع به عن مياهنا ولا عن أرضنا ولا عن ترابنا ولا عن نفط وغاز لبنان ولا عن أمن لبنان ولا عن سيادة لبنان. وهم سعوا خلال 40 عاما لذلك، سعوا دائما لإحباط مقاومة الاحتلال، لطالما قتلوا من رجال ونساء وأطفال وارتكبوا المجازر في قرانا وفي بلداتنا. في هذه الأيام ذكرى مجزرة بلدة معركة في الحسينية والتي قضى فيها شهداء، وبينهم القائدان العزيزان الشهيدان محمد سعد وخليل جرادي. هذه أرضنا مليئة بالمجازر ومليئة بالدماء بالتضحيات بالشهداء بالآلام بالبيوت المدمرة. اليوم هم يريدون أن يسلبونا هذه القوة وهذه القدرة بالاغتيال، بالقتل، بالحصار، بتشويه السمعة، بتأليب الرأي العام العالمي علينا، بالتجويع، بخلق الأزمات المعيشية، بالدفع نحو الفوضى. ونحن لم نستسلم في يوم من الأيام، وبالتأكيد اليوم لن نستسلم، ونحن لدينا خياراتنا التي تحدثت عنها في الخطاب الأخير. صحيح كنت أتحدث بحماسة وبانفعال، ولكن بقلب هادئ. أنا عارف حالي شو عم أقول، وعارف حالي أنا وإخواني ما هي المعادلة التي نرسمها، وهذه معادلة أود أن أؤكد عليها أيضا، أود أن أؤكد، هذا حقنا الطبيعي. عندما نجد أن هناك من يريد أن يأخذ لبنان إلى الفوضى، إلى الخراب، إلى الدمار، لن نسمح له بذلك، لن نسمح له بذلك. ولذلك شعبنا وأهلنا وناسنا تمسكوا دائما بهذه المقاومة رغم كل التضحيات. ما حصل في حرب تموز لم يكن شيئا بسيطا، كان شيئا كبيرا وهائلا، والناس لم يتخلوا عن هذه المقاومة أبدا. واليوم في ظل الأزمات المعيشية الصعبة أيضا هم لن يتخلوا. أنا أقول لهم من آخر الخط، رهاناتكم خاسرة، خياراتكم فاشلة. هذا شعب وهناك شعوب في المنطقة أصبح لديها من الوعي ومن البصيرة التي تدرك فيها وتعرف فيها عناصر قوتها التي تحافظ على عزتها وسيادتها وكرامتها، ولذلك هي لن تتخلى عن عناصر القوة هذه. في ملف الرئاسي خلنا نحكي شوي. بدي امشيهم نقطة نقطة مشان الاختصار. نحن بدون ما أقول أولا ثانيا ثالثا لأنه النقاط أكثر من هيك، بدي أحكي من الأول. نحن نريد انتخاب رئيس بشكل قاطع وأكيد، لأنه عادة بصير نقاش بالنوايا، أنه في ناس لا بدهم الفراغ الرئاسي ومبسوطين بالفراغ الرئاسي ويستهدفون الموقع المسيح الأول والموقع المارون الأول، وبينبنى عليها تحليلات طويلة عريضة. نحن نريد جديا انتخاب رئيس للجمهورية ولا نريد الفراغ، هذه إرادتنا الجدية وهذه المصلحة الوطنية الأكيدة. لأنه لما بننتخب رئيس بيرجع بصير عندنا حكومة كاملة الأوصاف، ما في نقاش بالموضوع الميثاقي والدستوري والشرعي، والمجلس النيابي بيمشي بدون تعللات وتستقيم، يعني إعادة تكوين السلطة مدخله ومفتاحه انتخاب الرئيس. نحن ملتزمون بنصاب الثلثين في انتخاب الرئيس. هلا ليش عم بقول هيك؟ تعرفوا بلبنان في ناس لما بيشوفوا انه بيصيروا قادرين يجمعوا 65 صوت للمرشح الذي يدعمونه او 70 صوت او اكثر من 70 صوت، ببلشوا ينادوا بانه نصاب الدورة الثانية هو 65. هلا نحن منقول نصاب الدورة الاولى، لما نروح على المجلس النيابي بيجتمع النواب، الدورة الاولى من الانتخاب نصابها ثلثين، والدورة الثانية من الانتخاب نصابها ثلثين. لكن الفرق انه بالدورة الاولى بدنا ننتخب باغلبية ثلثين، بالدورة الثانية بيكفي ننتخب ب 65 صوت. فكل مدة ومدة بيطلع حدا وانه بيضغطوا على رئيس المجلس وعلى هيئة رئاسة المجلس، وانه الدستور والقانون بيقول بالدورة الثانية النصاب 65 مش ثلثين. بالنسبة لنا نحن ملتزمين بالنصاب الثلثين بالدورة الأولى وبالدورة الثانية. والمرشح الذي ندعمه لما منحصل له 65 أو 70 أو 80 سوف نبقى ملتزمين بالنصاب الثلثين. ما حنجي نقول المخرج من المأزق في البلد خلينا نعدل ونقول مثلا انتخاب بالمزيد واحد، لا. دستور دستور بالنهاية، مش كل يوم شكل يعني. نقطة اللي بعد، لا نقبل أن يفرض الخارج على لبنان رئيسا، مش على حزب الله بس، على لبنان، على الشعب اللبناني، لا نقبل ذلك. والغريب أن هناك قوى تسمي نفسها سيادية تلجأ إلى الخارج وتطلب منه أن يفرض على الشعب اللبناني رئيسا، وتطلب منه أيضا أن يستخدم سلاح العقوبات على من لا يوافق على رئيس المفروض، وهي تسمي حالة قوى سيادية. ولا نقبل فيتوات خارجية على أي مرشح في لبنان، لا على من ندعمه ولا على من يرشحه غيرنا، وهذا أيضا يتنافى مع السيادة. والجميل بلبنان أن بعض الدول التي يقال أن لها فيتوات على مرشح الفلاني أو الفلاني، طبعا نحن لم نسمع مباشرة وعلنا منها ذلك، ولكن الذي ينقل لنا ذلك هي القوى التي تسمي نفسها سيادية وتستند إلى فيتو هذه الدول لتقول أن المرشح الفلاني ليس له حظ. لا نقبل أن يفرض رئيس من الخارج على الشعب اللبناني، ولا نقبل فيتوات خارجية على أي مرشح أيا كان هذا المرشح، سواء كنا ندعمه أو نرفضه نحن كلبنانيين أو كجهة لبنانية. نعم نقبل المساعدة لتقريب وجهات النظر، ما في مشكلة، والله في دول بالخارج هلا صديقة مش صديقة، ما نحن مختلفين لبنانيين على تصنيف الدول الصديقة وغير الصديقة. إذا حدا بده يجي يساعد ما في مشكلة يجي يساعد، ولكن لا يفرض، يساعد، يقرب وجهات النظر. بالنسبة لأصدقائنا في الإقليم وهم ليسوا كثرة على كل حال، إيران وسوريا، أنا أقول لكم بصراحة لم تتدخلا ولا تتدخلان أصلا في هذا الاستحقاق. لا تدخلوا بالترشيح لما نحن الحلفاء قعدنا نحكي بين بعضنا ونتشاور لنختار مرشح، ولا حطوا فيتو على حدا ولا طلبوا منا حدا أصلا. وأيضا في عملية الانتخاب وعملية الاستحقاق، كل من يتحدث مع طهران أو دمشق يقال لهم راجعوا حلفائنا في لبنان، هذا شأن لبنان، يشوفوا حلفائنا بلبنان شو بقولوا. إذا من جهتنا نحن هذا الموضوع خالص، بيبقى من جهة بقية القوى السياسية شو؟ بدو يضلوا الناطرين السعودية، قطر، أمريكا، فرنسا، ما بعرف مين. نحن بفريقنا السياسي ما ناطرين حدا، لا في الإقليم ولا في العالم، ولم يتدخل معنا أحد، ولم يطلب منا أحد شيئا، ولم يضع أحد فيتو على أحد. قرارنا بالكامل بأيدينا، نرشح من نريد ونختار من نريد ونناقش من نريد ونحاور كما نريد. لا ننتظر الخارج، ودائما دعونا اللبنانيين إلى عدم انتظار الخارج. لا نراهن على أوضاع إقليمية، يعني نحن ما عم ندفش لأنه نحن أصلا ما عم ندفش، لا بانتظار، لأنه عادة هيك بصير بالسياسة، أنه العالم بصير تدفش بتراهن على الوقت، تنتظر متغيرات إقليمية، أحداث إقليمية، تطورات إقليمية، تطورات دولية، تسويات قد تحصل في المنطقة. نحن لا ننتظر شيئا، نحن نعمل في الليل وفي النهار ليكون الانتخاب غدا إذا أمكن، ولا نراهن على أي تطورات ولا على أي تسويات. وأيضا لا ننتظر تسويات، وأقول للبنانيين لا تنتظروا تسويات، لأنه بعدنا بنقرأ، يعني هلا لأنه في ناس أصلا ما بيسمعوا، أو في ناس خلص هن مكوكين هيك يعني بده يضل يقولوا هيك، أنه البعض ينتظر تسوية إيرانية أمريكية. اليومين ثلاثة كتير قريت عن هذا الموضوع، وأنه الملف النووي مبين فيه إيجابيات وفي فتح آفاق وزيارة رئيس الوكالة، وكالة الطاقة الدولية إلى طهران، شو يربطوها برئاسة بلبنان؟ شو علاقة هيدا بهيدا؟ للمرة مش الألف، المئة ألف، لا علاقة للملف النووي الإيراني بأي شيء آخر في المنطقة، بأي شيء آخر في المنطقة، مش بلبنان أو بملف انتخابات الرئاسة في لبنان. من ينتظر تسوية إيرانية أمريكية يعني بده ينطر مئة سنة، ومن ينتظر تسوية سعودية إيرانية أيضا ينتظر، سينتظر طويلا، لأن المشكل هون مش مشكل العلاقات الثنائية. موضوع العلاقات الثنائية لما اجتمعوا ببغداد حلوه بأول جلسة وتاني جلسة. المشكل له علاقة بالوضع الإقليمي، والمشكل له علاقة بوضع اليمن، واليمن حلوا ليس عند إيران ولا في لبنان ولا عند حزب الله. حل موضوع اليمن عند اليمنيين، حل موضوع اليمن في صنعاء عند القيادة اليمنية التي تصدت وتتصدى وتتحمل كامل المسؤولية التاريخية في مواجهة العدوان، في مواجهة الاحتلال الجديد، القواعد الأمريكية التي يراد إنشاؤها في جنوب اليمن كتلك قواعد الأمريكية التي أنشأوها في شرق الفرات في سوريا. الموضوع في اليمن، لا في إيران ولا في لبنان، ولذلك عليكم أن تنتظروا طويلا. نحن من جهتنا لا نراهن ولا ننتظر أي تطورات وأي تسويات إقليمية، ونقول تعالوا إلى أن نعطي هذا الاستحقاق كاملا، البعد الداخلي، البعد الوطني. هلا حيرجع أقول كيف. في نقطة تعطيل النصاب، سمعنا بالآونة الأخيرة، نحن بالانتخاب السابق اتهمنا عندما كنا نعطل النصاب، يعني خلينا نسمي الأمور مثل ما هي. صحيح نحن بالانتخاب السابق عندما بقينا سنتين، سنتين ونص إلى أن تم انتخاب العماد ميشيل عون رئيس الجمهورية، نحن كتلة الوفاء المقاومة وكتلة التيار الوطني الحر وآخرون من الأصدقاء والحلفاء، وبالمناسبة كان معنا كمان الوزير سليمان فرنجي ونوابه، نعم كنا نعطل النصاب. وكنا نقول هذا حقنا الطبيعي، وكنا نتهم بالتعطيل وجلدونا وشتمونا وسبونا وناقشونا دستوريا والى اخره. وفي الاونه الاخيره نفس الشيء. اليوم نسمع بشكل واضح وصريح من قادة أحزاب سياسية وكتل نيابية أنهم يقولون نحن إذا كانت الجلسة، يعني إذا اطمأنوا أنه إذا رحنا على الجلسة وفي 65 أو أكثر من 65 سيختارون المرشح المدعوم من فريقنا السياسي، هم قالوا علنا أنهم سيعطلون النصاب. واستعملوا تعابير مختلفة، شيء قال إذا كان المرشح من الممانعة، من محور الممانعة. طبعا بين هلالين في ناس بيتصوروا أنه لما بيقولوا كلمة الممانعة أنه يعني هذا بيأذينا، بالعكس هاي كلمة بتشرفنا. نحن ممانعون، ممانعون للذل، ممانعون للهوان، ممانعون للاستسلام، ممانعون للتخلي عن الأرض، عن المياه، عن النفط، عن الغاز، عن المقدسات الإسلامية والمسيحية. نعم نحن ممانعون ونحن مقاومون، وهذا شرف عظيم لنا. انه اذا من محور الممانعة نحن حنعطل نصاب. ناس قالوا اذا مرشح لحزب الله، ناس قالوا اذا صديق لحزب الله، ناس قالوا اذا قريب من حزب الله، ناس قالوا اذا حدا من 8 آذار، ناس قالوا اذا كان مرشح الثنائي الشيعي. كل واحد عم يستعمل عبارة شكل، لكن مضمون واحد، تعابير مختلفة، انه المرشح اللي هن بيعتبروه قريب من هذا التكتل السياسي الكبير فهم بده يعطلوا النصاب. جيد، انا بدي اعلق على هذا الموضوع. اولا انا اقول لهم هذا حقكم الطبيعي، حقكم مش عيب. يعني في اكثر من هيك، حق قانوني وحق دستوري، ونحن من زمان كنا نقول النواب حقهم يحضروا وحقهم يغيبوا وحقهم يقاطعوا وحقهم ينتخبوا، وبالتالي نحن ما عندنا مشكلة بهذا الموضوع. ثانيا هو هذا التساؤل، يعني ما عدا عما بدا، انه ما كان حراما في الماضي اصبح حلالا في الحاضر، بل اصبح واجبا. يعني انتقال من الحرام الى الواجب يعني طفرة مش مفهومة، لكن ما في مشكلة. انه اللي كان حرام علينا وندان به ونتهم به ويهجم علينا به، اليوم صار انه لا، هذا اجراء طبيعي، وهم يفتخرون بانهم يريدون ان يقدموا على خطوة من هذا النوع، ما في مشكلة. بهالحالة اللبنانيين حيكونوا امام خيارين، يا اما بيضلوا يروحوا على مجلس النواب حتى لو حدا عنده 65 لما يرشحوا، وبيجي آخرين بيعطلوا النصاب، وهناك نحن فينا نعطل النصاب مش عيب، وانتوا فيكم تعطلوا النصاب ومش عيب. فمعناتها ما في نصاب، يعني ما في انتخاب رئيس، والحالة ممكن تستمر شهر واثنين وثلاثة وسنة وسنتين وثلاثة وأربعة إذا بقينا واقفين محلنا، عشان نكون شفافين وواضحين مع بعضنا. طيب الخيار الثاني لقدام اللبنانيين أنه خلص وصلنا على نقطة كل واحد يقول مرشح الجدي الحقيقي اللي له مين، كل واحد يقول مين هو المرشح أو من هو المرشح الذي يدعمه، منشان ما يضل حدا يختبئ أو يختفي أو يناور. يعلن مرشحون ومنروح على مجلس النواب، صار نصاب مننتخب، ما صار نصاب حتى ما نوقع بالخيار الأول نجدد الدعوة إلى الحوار. لكن هون الحوار مش بالمطلق مفهوم، صار في مجموعة كبيرة من النواب لديهم يدعمون المرشح الفلاني، مجموعة تدعم المرشح الفلاني، مجموعة تدعم المرشح الفلاني، في ثلاثة في أربعة، نعمل مندوبين لهذه القوى السياسية بيقعدوا بيتحاوروا. ما في خيار تاني إلا يقعدوا يحكوا مع بعض. طيب لنشوف ممكن نوصل لتسوية، يمكن نوصل لحل، يمكن نوصل لعلاج. هذا الحل الوحيد، ما في شيء تاني. بالنسبة لنا لحزب الله، يعني بالأول ليس لدينا شيء اسمه موشح حزب الله. هنكون دقيقين، ليس لدينا شيء اسمه موشح حزب الله. طبعا في ناس بيصيروا انه يقولوا زيد او عمر او بكر موشح حزب الله لأهداف العلاقة بالمعركة، لانه بالنهاية نحن قلنا اعداء في الاقليم وخصوم، وقلنا اعداء في الوضع الدولي، فبيجي بيقول له هذا موشح حزب الله يعني مشان يحرقه، مشان يكتر له اعدائه. ما لدينا نحن هو موشح يدعمه حزب الله. في فرق بين اثنين، مرة بتقول لي هذا موشح حزب الله، مرة لا، في موشح يدعمه حزب الله، وهذا نوعين. في موشح طبيعي، هلا عنا بلبنان في موشحين طبيعيين، فلان 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 فلان، 4 5 6 معروفين، هؤلاء موشحون طبيعيون، نجي نحن مندعم احد المرشحين الطبيعيين. او لا، في واحد اعلن ترشيحه رسميا، سواء كان مرشحا طبيعيا او لم يكن مرشحا طبيعيا، فانت بتجي بتدعمه. فنحن لدينا مرشح ندعمه، مش مرشح لنا. على كل حال، نفس هذه المعركة استخدمت في الانتخابات الماضية في وجه العماد ميشيل عون، مع العلم انه العماد ميشيل عون كان مرشح تياره ومرشح كتلته النيابيه ومرشح ناسه. ونحن بعد مده من الزمن وبسبب ضغط كوادر التيار الوطني الحر وقتها اعلنا دعمنا لترشيح العماد عون، فصاروا من لحظتها اخذوا عليه لرجل مرشح حزب الله، صاروا يقاتلوه بالسعوديه وبامريكا وبالغرب وبدول الخليج الثانيه، كيف يقاتلوا للعماد عون انه هذا مرشح حزب الله؟ هو لم يكن مرشح حزب الله، هو مرشح طبيعي. من بين الخيارات المطروحة اختار حزب الله ان يدعم هذا المرشح الطبيعي. واليوم نفس الشيء، بنحكي بعد شوي، يعني حنحكي ونخلص اليوم. يعني نحن منذ البداية أردنا أن ندخل في حوار داخلي ونقاش داخلي مع أصدقائنا وحلفائنا، وهذا بشكل طبيعي، يعني عندما نريد أن نذهب لدعم خيار معين. بدأنا حوار مع حلفائنا، مع الحليف وحليف الحليف وبقية الحلفاء، وصلنا لاستنتاج داخلي. وأنا عملت جلسة مع رئيس التيار الوطني الحر الأستاذ جبران باسيل الوزير والصديق، ومنا جلسة طويلة لنص الليل للتنتين بالليل. وحقول مقطع لأنه مثل ما قلت اليوم هذا موضوع بدنا ننتقل فيه لمرحلة جديدة. أنا قلت له للوزير باسيل، قلت له بالنسبة لنا نحن حزب الله، هاي المواصفات اللي بدنا إياها بالرئيس اللي عم نحكيها بالإعلام، وبهمنا أن يكون في رئيس ما يطعن ظهر المقاومة، ما بدنا رئيس يدافع عن المقاومة ولا يحميها ولا يحمل على ظهره، ما بدنا عبء أنه نحط عليه أي عبء، بس بدنا رئيس نطمئن أنه زلمي وشجاع وثابت وما بيطعن ظهر المقاومة ما بيبيع. وفي تجارب سابقة، الجنرال عون، الجنرال لحود إلى آخره. طبعا بقية المواصفات مطلوبة، يقدر يحكي مع الكل، ينفتح مع الكل، يقدر يدير بمستوى معين من الإدارة، ولا بالنهاية اللي مطلوب منه رؤية ومطلوب منه خطة ومطلوب منه إنقاذ ومطلوب منه إخراج البلد مما هو فيه هي السلطة التنفيذية مجتمعة، مجلس الوزراء. حتى ما حدا يحمل رئيس الجمهورية ما لا يدخل في صلاحياته. وهم من نرجع ننبه لهذا الخطأ. شوفوا أحد الأخطاء اللي وقعوا فيها بعض أصدقائنا وإخواننا بالتيار الوطني الحر، أنه بالست سنين اللي مضوا أطلقوا وعود وحملوا الرئيس فخامة رئيس ما لا يحمله دستوريا، وهذا كان ظلم للرئيس ميشيل عون. طيب، فقلت له أنا نحن بين الناس اللي بنعرفهم كبار القوم في جنابك وفي الوزير سليمان فرنجي، في أنت وفي الوزير سليمان فرنجي، أنت عم تقول أنا ما بدي، كان قايل أنا ما بدي، وكمان أنت عم تقول أنه أنا هلأ ما عندي فرصة، وهذا صحيح، يعني عم نحكي واقعيات مش عم نحكي عواطف. فلما بيكون عندنا خيارين وانت ما بدك وما لك فرصة، فطبيعي خيارنا هو الوزير سليمان فرنجي، بدليل ومنطق 1 2 3 4 5 6. كان نقاشنا كتير هادئ وكتير محترم، ودائما نقاشاتنا هيك كانت. طبعا وزير باسيل عقب وقال رأيه واستدل على رأيه، واتناقشنا اخذنا واعطينا. طبعا سألني قال لي يعني ما عندكم خطة ب؟ قلت له نحن تعلمنا من فخامة رئيس ميشيل عون انه ما نحط خطة ب، وهذا طبيعي، يعني حتى هلأ لما بنقعد نفاوض على اسم انه يعني من اول يوم تجي بتقول انه انا مرشحي او ادعم الترشيح الفلاني والخطة ب عندي كذا، يعني تخبز بالفواح، تخليت عن مرشح تبعك، عادة بيشتغل بهذه الطريقة. وحتى اللي متمسك بمرشح وعادة بضل جاهز يناقش خيارات تانية. بكل الأحوال انتهينا إلى وللبحث صلة، يعني اتفقنا أنه صارت الساعة 2 بالليل، صارت 2 بالليل أنه خلاص يعني منكمل النقاش، أنت فكر ونحن منفكر، وأنت حكي مع أخوانك نحكي مع أخواننا، منشوف منكمل النقاش. إذا نحن رحنا على النقاش بالحقيقة. هلا بعدين نقل الموضوع في وسائل الإعلام أنه حزب الله طارح الوزير سليمان فرنجية وانفتحت معركة إلى أول ما إلى آخر، هذا على كل حال نحكي فيه بعدين. لكن نحن الذين دعونا إلى حوار وإلى نقاش، نحن كنا بدأنا نقاش وكنا من نكمل النقاش، وقلنا للبحث صلة. وفي آخر لقاء حصل من وفد قيادي من حزب الله عند قيادة التيار، كمان عرضنا انه ما عندنا مشكلة نرجع بنعمل نقاش بالاسماء وبنعمل لائحة وبيكون من ضمنها الوزير سليمان فرنجي. طبعا وهذا طبيعي بالنقاش، هيك بالنقاش كل واحد يحط الاسماء اللي بده اياها، بس اذا بدي اجي انا ناقش ومسبقا اقول هذا الاسم غير قابل للنقاش وهذا الاسم غير قابل للنقاش، يعني صار نقاش بشروط، هذا بيعطل الحوار. مطلوب حوار بلا شروط، شو المشكلة؟ حط الأسماء اللي بدنا إياها وحط الأسماء اللي بدكن إياها، وكل الكتل النيابية تحط الأسماء اللي بدها إياها ونقعد نناقش. حتى لو اسم يخي مرفوض بالمطلق عندك أو عندي، بس هذا ما بيمنع حطه بالليستة اللي هي موضع نقاش. إذا نحنا كنا حابين نروح على كتير من النقاش الداخلي، وهذا أحد أسباب أننا ذهبنا في الاقتراع إلى الورقة البيضاء، لأنه كنا عم نعطي وقت للنقاش الداخلي والحوار الداخلي وإمكانية التوافق الداخلي. وأيضا احتراما، كمان هي سبب تاني، احتراما للخيار الذي ندعمه، لأنه نحن بس نسمي يا إخوان، يعني بس نطلع من الورقة البيضاء، نحن ما عنا هذه الطريقة أنه منحط اسم للتجربة أو منحط اسم للحرق أو منحط اسم للمناورة أو منحط اسم للمقايضة بعدين باسم آخر، أبدا. نحن وكلكم بتعرفونا وكل لبنان جاوبنا على مدى 2.5 سنين بالانتخابات الماضية، 2.5 سنين ينقال معطلين البلد ومعطلين المجلس ومعطلين ومعطلين ومعطلين، خلص لما أخذنا قرار وكتبنا اسم، يعني كتبنا اسم، بس نكتب الاسم على الورقة، يعني هذا التزام قاطع وجدي، لا عم نناور ولا عم نمزح ولا عم نلعب ولا عم نحرق وراء ولا عم نقطع مراحل. هذا سبب ذهابنا إلى الورقة البيضاء، ليس خوفا من أي شيء ولا خجلا من أي شيء ولا ترددا في أي شيء. طيب بعد كل النقاشات اللي صارت والمواقف اللي أطلقت والخيارات المطروحة والغير مطروحة، لأنه في ناس خياراتهم صارت واضحة، في ناس بعد مش واضح شو خياراتهم، يعني بعد ما رشحوا أو ما أعلنوا عن دعم ترشيح، في ناس بعد عنده نقاش داخلي مثل التيار الوطني الحر، وفي ناس لا بعض الناطرين يشوفوا الرضا الخارجي، الفيتوات الخارجية، هذا بيأثر على مسار التصويت طبعاً. وفي ناس حسموا خياراتهم وأعلنوا ترشيحاتهم. طالما وصلنا لهذه النقطة، من المفيد أنا أني أقول، وصار الأمر واضح كل ما هنالك بده أن نقول، يعني وبالتالي من ضمن صوتنا لصوت دولة رئيس نبيه بيوي، المرشح الذي ندعمه، خلكون دقيق، مش مرشح حزب الله لتروحوا تقاتلوا، المرشح الطبيعي الذي ندعمه في الانتخابات الرئاسية، ونعتبر أن المواصفات التي نأخذها بعين الاعتبار تنطبق عليه، هو الوزير سليمان فرنجي. وضوح. وعلى الأساس تفضلوا نناقش ونحاول ونجادل ونشوف لوين بدنا نوصل. كلمة أخيرة، رغم أنه أنا كنت اليوم ناوي اليوم ما طويل، بس نحكي لنا بعد كم دقيقة، لأنه هالمقطع الأخير كمان مفيد. كلمة أخيرة بدي توجه فيها لإخواننا وأصدقائنا بالتيار الوطني الحر، لأنه هذه لحظة حساسة لما أنا بعلن رسميا أنه حزب الله يدعم هذا الترشيح، ترشيح الوزير سليمان فرنجي. أنا حابب أقول الكلام التالي باختصار. منذ توقيع التفاهم في 6 شباط 2006 كنا دائما حريصين على هذا التفاهم، وما زلنا حريصين على هذا التفاهم، وأنا شخصيا كنت من أحرص الناس عليه، وما زلت أحرص الناس عليه وما زلت. صحيح عم نقول أنه في وضع حرج، هذا ما بيعني أنه إحنا مش حريصين عليه. التفاهم في شيء لازم نصححه بأذهاننا كلنا، يعني بأذهان كوادر وقواعد حزب الله وكوادر وقواعد التيار الوطني الحر ورأي العام اللبناني. التفاهم بين حزب الله والتيار اللبناني، التيار الوطني الحر، لم يحولنا إلى حزب واحد، بقينا حزبين، ولم يجعل أحدا تابعا للآخر. يعني خارج ورقة التفاهم، إذا بأي مسألة من المسائل أو نقطة من النقاط اتفقنا عليها، جيد، إذا اختلفنا فيها شو المشكلة؟ لا نحن تابعين للتيار ولا التيار تابع لنا. هلأ برجع بعد شوي لبنود التفاهم. ليس في التفاهم ما يلزم أحدنا بأن يقبل مع الآخر بشخص رئيس جمهورية. أيوة التفاهم موجودة، ما في بالتفاهم شيء اسمه أنه يجب أن نتفق سويا على رئيس جمهورية وإلا كل واحد بيقول للتاني في أمان الله، ما في هيك شيء بالتفاهم. ولا في شيء بالتفاهم بيقول أنه نتفق على رئيس المجلس، ولا في شيء بالتفاهم بيقول نتفق على رئيس الحكومة. ولذلك برئيس المجلس نحن اختلفنا، نحن صوتنا لرئيس المجلس وهن ما صوتوا، ما قلنا لهم هذا طعن وهذا خيانة وهذا تخلف وهذا غدر وهذا ما بعرف شو، أبدا، تبعنا حق طبيعي، لأنه تحالفنا تفاهمنا لا يلزمهم بأن ينتخبوا رئيس مجلس النواب اللي نحن بدنا إياه، ولا بيلزمنا أنه ننتخب رئيس جمهورية اللي هن بدهم إياه أو نحن بدنا إياه، ولا بيلزمنا وبيلزمون أنه نسمي نفس رئيس الحكومة اللي هن بدهم إياه أو نحن بدنا إياه. هذا ما له علاقة بالتفاهم، يعني ما نحمل كل شيء على التفاهم. نحن بالانتخابات الماضية لما دعمنا ترشيح العماد ميشيل عون لرئاسة الجمهورية، مش على أساس أنه التفاهم في بند بيقول هيك، ولا لأنه التفاهم بيلزمنا. أنا بحب أقول لللبنانيين، أصلا العماد ميشيل عون ما طلب منا أنه ندعمه بالانتخابات الرئاسية، ما طلب. لما التقينا نحن بادونا وقلنا له للعماد ميشيل عون، نحن بالانتخابات الجاية ضمن المواصفات، ضمن الواقع القائم، ضمن الرؤية، ضمن نحن حزب الله أخذنا أواو ندعم ترشيحك يا جنرال. قال ممنونين مشكورين. ولا عملنا اتفاق ولا عملنا صفقة ولا طلبنا منه شيء ولا حطينا عليه شروط ولا حط علينا شروط. والشهود ما زالوا أحياء من الطرفين، لأنه ما كنت قاعد أنا والجنرال عون لحالنا، كانوا في ناس إخوان أعزاء كرام من الجهتين موجودين. إذن دعمنا للعماد ميشيل عون بالانتخابات الماضية ليس من لوازم التفاهم، هو موضوع سياسي مختلف، موضوع تاني، هذا ما له علاقة بالتفاهم، التفاهم هاي بنوده واضحة. ولذلك اليوم لما منجي نحن مندعم ترشيح الوزير سليمان فرنجية، هذا ما بيعني انه نحن طلعنا من التفاهم، لانه بالتفاهم ما في شيء بيقول نحن ملزمون بان نختار رئيسا للجمهورية من التيار الوطني او من يقبل به التيار الوطني، ما في شيء بالتفاهم هيك. انتوا احرار تختاروا رئيس جمهورية اللي بدكن اياه، تدعموا اللي بدكن اياه، نحن احرار ندعم اللي بدنا اياه، ولا انت عم تطعمني ولا انا عم بطعنك، ولا انت عم بتخونني ولا انا عم خونك. الاد هاي الامور ببساطة بوضوح. خلال الفترة الماضية كلها كان يصير احيانا اختلاف في وجهات النظر في بعض الموضوعات. كان اصدقائنا اخواننا بالتيار بعض الرموز بعض الشخصيات يهجموا على حزب الله بالوسائل الاعلام بالتلفزيون بالصحف مواقع التواصل، لكن دائما كنا نحن نسكت. نحن ايضا كان عندنا ملاحظات على اداء التيار، بس كنا نحكيها بالجلسات الداخليه، وبعدنا لهلا عم نحكيها بالجلسات الداخليه، لهلا بعدنا عم نحكيها بالجلسات الداخليه. لما بيصير مشكل او خلاف مثل الخلاف الاخير اللي هو خلاف على بدقه على ترشيحات لرئاسة جمهورية، بدقه مش على شيء تاني، لكن عاده لما بيصير اي خلاف اصدقائنا بالتيار بيستحضروا نقطتين بيحكوا فيهم انه هذا اشكال على حزب الله. شو هن النقطتين؟ واحد بناء الدوله، انه الحزب وقع معانا تفاهم بموضوع بناء الدوله وما ساعدنا، والتاني موضوع مكافحة الفساد. وكل مدة ومدة بيرجع بينفتح هذا الملف، معلم انه هذا انا مناقشه داخليا وبجلسات متعددة مع الوزير جبران باسيل، ونوابنا مناقشينه مع عدد من اخواننا النواب في التيار الوطني الحر. طبعا هلا ما حناقشه، بس مش انه ما حدا يتصور انه لما نحن ما عم نرد انه ايه يعني مسلمين باللي عم ينقال عن الاتهام الموجه لنا بموضوع بناء الدولة بموضوع موقفنا بمكافحة الفساد. لا، نحن عنا كلام طويل عريض، وعنا رؤية وعنا ملاحظات وعنا تقييم لأدائنا ولأدائكم، لكن هذا من ناقشه بالجلسة الداخلية. أنا مش حاضر أحكي هلأ ولا بعدين، ما بعرف إذا بيجي يوم، طالما حريصين على العلاقة، لأنه لما بنفتح هاي الموضوعات بالإعلام حنوح السجال، حنفتح الباب لكل المصطادين في الماء العكر، حنفتح الباب لكل اللي عم يدعو انه خلص هذه العلاقة تنتهي. ولذلك لا يا اخوان، انا ما موافق على الاطلاق، وانا معروف بحزب الله. اذا بتفتشوا حزب الله، طبعا نحن حزب كبير وعنا اراء متنوعة، لكن كلياتنا بنلتزم باراء واحد، لتجدن احرص الناس على هذه العلاقة وعلى هذا التفاهم هو شخصي الكريم. أنا ما بوافق على أي تقييم بيقول إنه حزب الله عمل تحالف عمل تفاهم وغدر أو خان أو طعن أو ما نفذ بنود التفاهم أبدا. وحاضرين بيجي يوم إذا كنا مضطرين نحكي بالإعلام منقول ببناء الدولة شو عملنا وشو عملته وشو عملنا سوا، بمكافحة الفساد شو عملنا وشو عملته وشو عملنا سوا. بس مش صحيح يضل هول العنوانين محمولين بكل لحظة خلاف على موضوع ما له علاقة بالتفاهم يرجع ينفتح هذا النقاش من جديد. أنا بحب أقول نحن حريصون على التفاهم. إذا اختلفنا ببعض المواقف السياسية وإن كانت أساسية مثل رئاسة جمهورية، نبقى حريصين على التفاهم، ونبقى حريصين أيضا على الصداقة، ونبقى حريصين على العلاقة. لبنان هو أحوج ما يكون إلى توسيع الصداقات وتوسيع العلاقات الإيجابية، مش مثل ما عم ياخدوه بعض الناس إلى عداوات وإلى أحقاد وإلى ضغائن لا تبقي في هذا البلد حجرا على حجر. منكون بخلاف سياسي شوي، نستخدم كل العبارات التي فيها إساءة للموضوع الديني والموضوع العقائدي والموضوع المذهبي ومشاكل. لا، هذا البلد محتاج للتهدئة، محتاج للعقول الهادئة والباردة، يحتاج إلى الحوار، يحتاج إلى التواصل، وإلا بدنا نتعايش مع الفراغ الرئاسي، ما عندنا حل تاني. في كل الأحوال مثل العادي طولنا عليكم، وإن كان أجلنا موضوعات كثيرة للقاءات الجاي. نحن مع جرحانا ومع أسرانا، مع إخواننا وأخواتنا، مع كل المضحين في مسيرتنا. سوف نبقى حريصين على بلدنا، على أمنه، على كرامته، على سيادته، على منعته، على قوته، وعلى أن نأخذه سويا إلى موقع الازدهار، وأن نخرجه سويا من حالة الفوضى أو الانهيار التي يريدون، أو القاع السحيق الذي يريدون دفعه إليه. نحن إن شاء الله بحضورنا، باستعدادنا للتضحية، باستعدادنا لتحدي المخاطر والتهديدات والمؤامرات، وبالتعاون نستطيع أن ننجز كل هذا طالما بيننا المضحون المخلصون الصادقون. للجرحى والأسرى كل عام أنتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
استمعنا وإياكم إلى كلمة الأمين العام لحزب الله سيد حسن نصر الله في الاحتفال التكريمي للجرحى والأسرى المقاومين، والتي أكد فيها أن كل ما يجري هو من مؤشرات النهاية للكيان الصهيوني. وقال سيد نصر الله أن جميع القرارات الصهيونية بحق الفلسطينيين تزيد من إيمانهم وعزيمتهم، داعيا الأمة الإسلامية إلى الوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني في مواجهة كيان الاحتلال. كما أشار إلى أن المقاومة اليوم تمتلك قوة رادعة في مواجهة الكيان الصهيوني، وأكد أن المقاومة لن تتخلى عن شبر واحد من الأراضي اللبنانية، وأن جميع الرهانات حول خلق الفوضى في البلاد خاسرة. دقائق معدودة وسنكون معكم في نشرة للأنباء من إذاعة طهران، فكونوا معنا.
مهدينا والعالم إلي مبروك الطه وهلا، مهدينا والعالم إلي مبروك الطه وهلا، مهدينا والعالم إلي مبروك الطه وهلا. يا هلا يا هلا يا هلا ويا هلا، يا هلا يا هلا يا هلا ويا هلا.
ويا الشمس موعود يشرق مغيبة، ينشطر بدر التام والله ليجيبه. ويا الشمس موعود يشرق مغيبة، ينشطر بدر التام والله ليجيبه. براية المنصورة يملي الزمان بنورة، وبراية المنصورة يملي الزمان بنورة. قائم الموعود تنتظر كل الملا، قائم الموعود تنتظر كل الملا.
مهدينا والعالم إلي مبروك الطه وهلا، مهدينا والعالم إلي مبروك الطه وهلا. يا هلا يا هلا يا هلا ويا هلا، يا هلا يا هلا يا هلا ويا هلا.
كل المعاجز بي تظهر عظيمة، من يبدأ عزيمة. كل المعاجز بي تظهر عظيمة، من يبدأ التغيير وكل عزيمة. نور العدل دستورة ينهى الظلام وجورة، نور العدل دستورة ينهى الظلام وجورة. جدو إرادة وزود كل حق يرد الهلا، جدو إرادة وزود كل حق يرد الهلا.
العالم إلي مبروك الطه وهلا، مهدينا والعالم إلي مبروك الطه وهلا. يا هلا يا هلا يا هلا ويا هلا، يا هلا يا هلا يا هلا ويا هلا.
رايه وهدف مرسوم